وإذا أكل شاكا في غروب الشمس فإنه يقضي هذا اليوم.
ويسن تعديل فطر لقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه.
قال ويسن للإنسان أيضا أن يعجل الفطر، يعني عندما يتحقق من غروب الشمس فإنه يبادر إلى الفطر، لا يتأخر حتى يمضي جزء من الليل وتظلم الدنيا، بل إذا غاب القرص قرص الشمس فإنه أفطر الصائم، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. فالمطلوب من الإنسان أن يسارع في الفطر بعد أن يتأكد من الغروب، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وهذا من كمال هذا الدين وسموه، حيث جعل تأخير السحور وتعجيل الفطر يترتب عليه مزيد فضل وثواب للإنسان، ولم يكن متشددا وجعل التأخير أفضل، بل كان التعجيل في الفطر أفضل والتأخير في السحور أفضل، يعني تقليل الوقت وأن تصوم في وقت النهار فقط ما بين الفجر إلى الغروب، هذا هو وقت الصيام، لا أن تتسحر في نصف الليل أو أن لا تفطر إلا بعد غروب الشمس بساعة أو ساعتين أو ثلاث، فإن هذا ليس من السنة وهذا عمل مكروه، وإذا ترتب عليه تفويت عبادة فإنه يكون محرما، كمن يتسحر في منتصف الليل وينام عن الصلاة لا يصلي الفجر في وقتها، فإن هذا ارتكب محرما وهو تأخير الصلاة عن وقتها وتفويت صلاة الجماعة، وهو أيضا فاتته فضيلة تأخير السحور والاستفادة من وقت السحر بالاستغفار والتوبة وسؤال الله تعالى من فضله وإحسانه.
وله الفطر بغلبة الظن وتحصل فضيلته بشرب وكمالها بأكل.
قال وله الفطر بغلبة الظن، يعني أن الإنسان إذا غلب على ظنه غروب الشمس فإن له أن يفطر، وذلك كما لو كانت السماء فيها غيوم ومعه ساعة مثلا ورأى أن الساعة قد في العادة تغرب الشمس في مثل هذا الوقت، فإنه في هذا يفطر لغلبة ظنه ولو لم يرى غروب الشمس، وكما يعملها الآن الناس يعتمدون على المؤذن في صلاة في الإمساك للسحور وفي الفطر عند الغروب. قال وتحصل فضيلة الفطر بشرب، يعني أن الإنسان لو شرب فإنه يحصل له بذلك فضيلة الفطر، وكمالها كمال فضيلة الفطر أن يكون بأكل وشرب، فإن كمال الفطر أن يأكل الإنسان ويشرب.
ويكون على رطب، لحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء، رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب.
قال يكون الإفطار على رطب، يعني التمر الرطب الطري، هذا هو أفضل مادة للإفطار، وفي هذا سر من أسرار التشريع، وهو أن المواد السكرية الرطبة فيه تسرع في تغذية الجسم فيتغير حاله بلحظات، خلال أقل من دقيقة يتغير الإنسان، فمادة التمر والرطب أقواها تسرع في تعويض الجسم عما فقده خلال صيامه من مواد وسعرات حرارية، وهذا معجزة من معجزات هذا التشريع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كان يفطر على رطبات، فإن لم تكن فعلى تمرات، إن لم يجد رطب، الرطب يوجد على وقت الجني، وفي غير وقت الجني يقل أن يوجد الرطب إلا بعد أن وجدت الثلاجات ونحوها. فإن لم يجد رطبا ولا تمرا فإنه يفطر على ماء أو على لبن، يحسى حسوات من ماء، فإن في هذا تعويض للجسم عما فقد. وكان عليه الصلاة والسلام يتعاطى هذه الأشياء قبل أن يصلي، كان يفطر قبل صلاة المغرب.
فإن عدم الرطب فتمر، فإن عدم الرطب فتمر، فإن عدم فعلى ماء لما تقدم.
يقول إذا عدم الإنسان الرطب يفطر على تمر، وإذا عدم التمر يفطر على ماء كما مر في الحديث السابق.
وقول ما ورد عند فطره ومنه: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم.
يستحب للإنسان أن يدعو عند فطره، ومن ذلك قوله اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. وإن دعا بغير ذلك فإن للصائم دعوة مستجابة عند فطره، فيحرص الإنسان على الدعاء عند فطره، فهذا من وقت الإجابة التي يرجى فيها تحصيل مطلوب الإنسان بما يدعو. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا القيام بحفظ صيامنا وقيامنا على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يجنبنا الكذب والغيبة والنميمة والسباب والشتام وسائر المنكرات الحسية والمعنوية الظاهرة والباطنة، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، ويجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. ونسأله تعالى أن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، ويجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: ما حكم من أتى للعمرة بالدين وأقام في مكة حتى أدى الحج، وهل كلاهما صحيحان؟ إذا كان إتيانه بالعمرة وبقاؤه في مكة حتى يأتي الحج يفوت على الدائن شيئا من حقه فإنه آثم بهذا، والحج والعمرة صحيحة، لكنه مع الإثم إذا كان يفوت عليه على الدائن شيئا من حقه. أما إذا كان أتى ليتكسب ونحو ذلك ويعمل فإنه ولا يفوت على الدائن شيئا من حقه فلا بأس به. يقول: هل يجوز للمصلي أن يميل قدميه أثناء الصلاة؟ ما أدري مش المراد بهذا، إن كان المراد يعني أثناء الجلوس للتشهد فأراد أن ينصب قدميه أو يحولها إلى جانب يمينه، فعلى كل الذي يظهر لي أن هذا هو مقصود السائل، فإن الأولى عدمه ولا بأس به. إذا كان لم يتبع السنة وأراد أن يصحح جلسته فهذا أفضل، ما إذا كان على السنة ويريد أن يغير ذلك فالأولى عدمه. يقول هل يجوز للمسلم الحي أن يقوم بختم القرآن لأحد بأن يقول اللهم نويت أن أختم القرآن وأجري لأخي الميت إهداء ثواب الأعمال، منها ما ورد النص فيه كالحج والعمرة، يحج الإنسان عن غيره ويعتمر عن غيره، وكذلك الصدقة، وكذلك الصوم النذر، فإنه ورد فيه النصوص تدل على صحة قيام الإنسان بذلك عن غيره إذا كان متوفى. وأما القرآن فلم يرد فيه دليل على إهداء ثوابه للغير، فالإنسان يقرأ القرآن ويدعو لغيره ويترحم على غيره من والد أو غيره، هذا هو الأحوط. يقول إذا أذن الأولى في يوم الجمعة، إن أذان الأولى في يوم الجمعة ثبت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، وإن لم يثبت في زمنه فمتى ثبت؟ الأذان الأول في يوم الجمعة هذا لم يكن موجودا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سنه أحد الخلفاء الراشدين وهو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فإنه لما ولي الخلافة وكان قبل أن يلي الخلافة في عهد عمر أتى مرة متأخرا عن الصلاة وعمر يخطب، فأنكر عليه عمر تأخره فأخبره بأنه لم يعلم أن اليوم يوم جمعة، نسي أن اليوم يوم جمعة، فلما ولي الخلافة شرع الأذان الأول لأجل إعلام الناس بأن اليوم يوم جمعة، فيتنبه لذلك ويسرع من أراد أن يغتسل ومن كان مشتغلا في بيعه أو شرائه أن يترك ذلك ويذهب إلى المسجد قبل أن يؤذن وينادى للجمعة، النداء الذي كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكون بين يدي الإمام بعد دخوله، وقد أقره الصحابة رضي الله تعالى عنهم فكان إجماعا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وعثمان رضي الله تعالى عنه من الخلفاء الراشدين، فسنته من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين وهو منهم. يقول أرى المؤذن في الحرم يؤذن في الوقت وبعد خمس دقائق يؤذن الثاني، الأولى أن يكون بينهما فاصل، بمعنى يكون فاصل بينهما نصف ساعة أو ساعة أو نحو ذلك، لأن هذا هو الذي به يستفيد الناس ويدرك أن اليوم يوم جمعة ويتنبهون لذلك، وهذا هو المعمول به في كثير من الأنحاء، ولعلهم في الحرم السبب في هذا هو أن الجماعة مجتمعون داخل الحرم قبل ذلك، والأولى على كل حال هو أن يكون بينهما فاصل طويل. يقول ما حكم من قبل زوجته ثم أنزل؟ نقول يفسد صومه هذا اليوم وعليه قضاؤه، عليه قضاء هذا اليوم الذي حصل فيه هذا الإنزال.
هذا شيء كفارة؟
لا ما في كفارة، بس فقط القضاء، عليه القضاء. يقول ما حكم علاج منع الحمل ولو لمدة محدودة؟ إذا كانت المرأة تتضرر بالحمل وتوالي الحمل وتريد أن تؤجل الحمل مدة معلومة كسنة أو نحوها بدواء مباح فإنه لا بأس بذلك إذا كانت تتضرر من توالي الحمل، كما لو كانت مثلا امرأة أجري لها عملية وتتضرر بالحمل بعد ذلك، أو ضعيفة لا تتحمل توالي الحمل فلا بأس بهذا، لكن يكون الدواء لا يضر بها. أما لو كان الدواء الذي تتعاطاه يضر بها فإنه لا يجوز. في له بقية سؤال الحقيقة لم يتضح لي يتعلق ببيع ذهب، يسأل عن بعد ذلك. يقول: ما حكم من بات مع زوجته وطلع الفجر وهو على جنابة أي لم يغتسل من الجنابة في شهر رمضان؟ نقول: لا شيء عليه ما دام الجماع في الليل، ولو طلع عليه الفجر وهو جنب يغتسل بعد طلوع الفجر لا يؤثر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب ثم يغتسل ويذهب للصلاة. يقول: ما حكم صلاة الجماعة؟ صلاة الجماعة بالنسبة للرجال واجبة، يجب على الرجال أن يحضروا صلاة الجماعة في المساجد، ولا يجوز لهم التخلف عنها إلا من عذر، ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في تركها للأعمى الذي لا قائد له، وكذلك هم بتحريق المتخلفين وترك تحريقهم لما فيها من النساء والذرية، وهذا دليل على وجوبها، وهي بالإضافة إلى وجوبها تفضل على صلاة المنفرد ب27 درجة و25 ضعفا، وهذه منازل عالية، لو أن الناس قدروها بموازينهم الحسية المعهودة للاموا أنفسهم. فلو كان هناك صاحب دكان يبيع بضاعة 27 وحدة منها بريال على مسافة نصف كيلو، والآخر عند الباب يبيع الوحدة من هذه البضاعة بريال، لرأيت الناس يجرون ويركضون لشراء البضاعة التي يعطي بالريال فيها 27 وحدة، ويلومون من يشتري الوحدة الواحدة بريال ويصفونه بالتغفيل والغباء وعدم الفهم وعدم الرشد. فكذلك الإنسان الذي يصلي مع جماعة يحصل على علو في درجاته 27 درجة، ويحصل على مضاعفة لأجره ب25 مرة على صلاته منفردا، هذا مع الإثم يترتب عليه عقوبة وعذاب بصلاته منفردا، فلا يفرط في هذا إلا محروم، نسأل الله تعالى أن لا يحرمنا فضله. يقول: امرأة عادتها 7 أيام وبعد طهرها لمدة 2 يوم وليلة أتت للعمرة، ولكن أتاها دم قبل أدائها للعمرة، وهذا الدم يختلف عن دم العادة المعتادة، فما الحكم؟ نقول: هذا دم فساد ولا يؤثر، تكمل عمرتها ولا شيء عليها إن شاء الله. اكتب السؤال بورقة. هل يجوز للإنسان أن يطوف وهو يريد أن يجود بذلك الطواف لأبيه المتوفى، لا الطواف منفردا لا يهدى، إنما تهدى العمرة كاملة، أما الطواف وحده فلا يهدى للغير، فالذي يهدى هو العمرة أو الحج. ما معنى الدعاء عند الفطر أو قبله بقليل أو بعد أكله؟ نقول الدعاء عند الفطر يكون عند الفطر، يعني مع الفطر، والصائم له دعوة لا ترد حتى يفطر، فالصائم في حال صيامه مستجاب الدعاء، فيدعو الإنسان وهو صائم، وله دعوة أيضا مستجابة عند فطره، أي وهو يفطر فيدعو وهو يفطر. يقول إذا أتى الإنسان بعمرة وأراد أن يأتي بعمرة أخرى لوالده أو والدته المتوفين في نفس اليوم وهو موجود في مكة، فهل يجوز ذلك؟ بمعنى أن يحرم مثل أهل مكة من المكان الذي يقيم فيه في مكة. أولا الإنسان إذا أتى إلى مكة فالمطلوب منه الاشتغال بالعبادة في مكة فترة بقائه من طواف وصلاة وقراءة، ولم يكن السلف رحمهم الله يخرجون من مكة لأجل أداء العمرة، وإنما إذا أراد الإنسان أن يأتي بعمرة فإنه يخرج إلى الحل خارج الحرم ويأتي بعمرة، لكن ليست أفضل من طوافه، فإن اشتغاله بالطواف أفضل من تكراره للعمرة. يقول هل يأتي بعمرة لأمه أو أبيه المتوفين؟ نقول نعم يجوز أن يأتي بعمرة لواحد منهما، الجواز من حيث هو جائز، لكن الأفضل للإنسان أن يأتي بعمرة من بلده منفصلة، هذا هو الأتم والأكمل. وإن أتى بعمرة مكية يعني من ميقات أهل مكة وهو أدنى الحل من التنعيم أو العرفات أو الحديبية أو جعرانة ونحوها من خارج الحرم فلا بأس بذلك. ما حكم الزكاة في الحلي الملبوس وغير الملبوس؟ الملبوس المستعمل ليس فيه زكاة، وأما غير المستعمل الذي يستعمل للبيع والشراء بمعنى أنه يتعامل به الإنسان فهذا فيه الزكاة، وأما الذي يحفظه الإنسان ولا تحفظه المرأة مثلا ولا تلبسه إلا في مناسبات قليلة، فإن بعض العلماء قال إن الأولى إخراج زكاته. يقول ما حكم الاعتمار أو الحج لمن عليه سلفة يعني دين؟ إذا كان حالا فإنه يجب عليه أن يسدده، يجب عليه أن يسدد الدين مقدم على الحج، وأما إذا كان مؤجلا وعنده ما يوفي به إذا حل، أو أنه يغلب على ظنه أنه عند حلول الدين يكون عنده وفاء وأن هذه العمرة أو الحج لا يؤثر في القسط الذي يحل عليه في وقت فلا بأس بذلك. يقول إذا كان الإنسان طاف طواف الوداع ونام بمكة فما حكم طوافه؟ نقول إذا كان هذا حاجا فطوافه يعيده، لأن المطلوب من الإنسان أن يجعل آخر عهده بالبيت، فإذا بات في مكة فإن انقطع طوافه فيعيد الطواف، أما إذا كان معتمرا فالأولى أن يعيد الطواف، وإن لم يعده فلا شيء عليه إن شاء الله. بعض الخطوط لا أعرفها مثل هذا السائل إذا كان صاحبه يوضح سؤاله. هذا سؤال يسأل سبقا طرح قبل قليل، يقول ما حكم من ضم زوجته ثم قبلها وأنزل، ما حكم صومه؟ نقول صومه فاسد ويجب أن يتمه ويقضي بدله، وهو آثم بهذا العمل. وكما قلنا في بداية كلامنا أن الإنسان إذا كان لا يعرف من نفسه أنه لا يملك إربه فإنه لا يجوز له أن يقبل أو نحوه، وإنما يجوز ذلك لمن يملك إربه. أما من لا يملك إربه ويعرف من نفسه أنه شهوته تتحرك فلا يجوز له أن يعمل مثل هذه الأعمال. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لصيان صيامنا وحفظه عما يفسده ظاهرا وباطنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.